ظهركم حول مسألة انقطاع الوحي في حديث ثلاثة الذين كلفوا بتبوك سواء حديث آخر هل كان انقطاعا كليا أم بوحي أم كان انقطاعا أم في الحديثين انقطاعا أو فيما كان الحديثين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد أتى إلينا شيخنا حفظه الله أن دعا الله بنا أن دعا العلم أن يحدث بإصابة محمد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين الجد وحديث ثلاثة الذين كلفوا أقول بعلم الله عز وجل أولا وآخرا أقول هذان الحديثان أخرجهما الإمام أحمد رحمه الله في السند والإمام البخاري في صحيحه كذلك الإمام مسلم. أما الحديث الأول حديث الجد من حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعفريه حيث قال له في ما قال تبرأت الله من فوق عرشه الجن في آيات بينات مسلمات تتلى إلى يوم القيامة وتتعبد إلى وجهه. ووجه الشاهد ووجه الشاهد من حديثها قولها ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وكان ابن الزيد فيه لذة الوحي يستشعرها في فراق أهله إلى أن قالت إن دخل عليها أو إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم طيبه ما فيه قبله وقد مسك شهرا لا يوحى إليه في شأنه يدوم. وجه الثالث استثبت الوحي وكذلك قول مكث شهرا لا يوحى اليه من شأن كثير. ولعل هذه الكلمه او هذه الجمله الاخيره في شأن هي التي اشكلت على الموضوع. وهنا نمر بكلام الائمه رحمه الله. قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم المجلد 13 صفحه 180 قال استثبت الوحي أي أبطأ ولبث ولم ينزل هكذا قال رحمه الله كما كلامه. قال العالم رحمه الله في مقدمة الفتح الصفحة 182 في المقدمة قال استلبث الوحي أي أبطأ نزوله كذا في المشارق. وقال في النهاية هو استفعل من اللغز وهو الإطلاق والتأخير ولم يتعرف بمعنى الدين هنا. وقال شيخنا الكلام للحافظ ولعله نفصل بذلك في وقته نسمع من شيخنا ان شاء الله في القاموس استلبثه اي قطعه. قال شيخنا في القاموس سيرد عليه
قاموس وقاموس المشير سيرد الغالب ومن شاء الحكم اذا قال شيخنا عن الله فالغالب يراد به الحج والاخره ويستفتح يستخدم اكثر شيء البلقيني رحمه الله فهو إما يجوز للبوحيني والعراقي لكن الإطلاق الكامل للعراقي لكن أحيانا يوضح البوحيني بشيء. أما طلعت القاموس والقاموس المحرم
فيجوز
يرد على هذه الناس من شأن الحجر عن الله.
قال القاموس استنبته استبقاه وهذا على الرياح ولكن مقتضاه أن يقرأ الوحي في المصري. وقد قيل انه ضبط في بعض نسخ البخاري كذلك الوحي فيحتمل ان معنى الروايه المشهوره تاخر عاملا مثل استاخر. وقال رحمه الله في باب تفسير سوره النور المجلد الثامن صفحه 468 قال بالرفع اي قال وقت نزوله وبالنصب يعني اي اتى بالروايه الى التطبيق بالنصب أي تبقى النبي صلى الله عليه وسلم نزوله إلى أن قال حدث هذه أن بعض المفسرين ذكر أن المدة 37 يوما فأفضل كذا في هذه الرواية. وعند ابن حزم رحمه الله أن المدة كانت 50 يوما أو أكثر، ويجمع بأنها المدة التي كانت بين نزوله في المدينة ونزول القرآن في قصة الجد. وأما الفقير في الشهر فهو المدة التي قرره لها من كان عائلة إلى بيت أبويها حين بلغها الفقر. قال علي في القرآن فيه الحلبي في السيرة الحربية المجلد الثاني صفحة 213 قال: ثبت الوحي عنه صلى الله عليه وسلم أي أخطأ ولم يزل، أي أخطأ ولم يزل. وقال الإمام القيم ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 261، وهنا طريقة كان من أول لقاءات شيخنا حفظه الله، وقد كان يسمح باستعارة كتب، وهذه لفتة إلى المستعيرين. نعم. فطلبت منه في أظنه أول لقاء طلبت منه أن أستعير كتاب ذات المعنى، فأبى وقال: إن هذا الكتاب نسخة زرقاء إذا تذكرت نسخة زرقاء، فأبى قال: إلا هذا الكتاب لأن البلاد سمع عنه أبدا. وبالفعل فهو كتاب طيب. يقول الإمام ابن القيم: واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن كبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي سهرا في شأنه لا يوحى إليه بذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وسرها إلى آخر كلام جميل. وقال هنا: ويزداد المؤمنون الصالحون الايمانا متباكرا بالعدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وابليته مخرجين من عباده، ويزداد المنافقون شركا وانفاقا، ويظهر للرسول وللمؤمنين تواترهم، ويتم الربوبيه مراده من صدقه ابويها وتتم نعمه الله عليهم، وإذا اشتد الفاضل والنصبة منها ومن أبوحها والاستقرار إلى الله والرسول إليه وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاء عن المخلوقين وتشهد من دخول النصبة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وصفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها: قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءته، فقالت: والله لا أقوم ولا أحد إلا الله هو الذي أنزل براءته. وأيضا فكانت الحكمة في حق الوحي شهرا أن الوصية، وهنا أختار هذه الكلمات لأنه يقول حق الوحي شهرا أن الوصية مسقطت وتمحقت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم الإشراف إلى ما يفيه الله إلى رسوله فيها، فتطلعت إلى ذلك غاية التطلع فوات الوحي أحوج ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمسلمون، فورد عليه وجود الغيث على الأرض أحوج ما جاء إليه، فوقع منهم أعظم موقع والصبر وسره به أتم السرور وحصل له فيه غاية النهار، فهو أطبع الله فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول ظهر وأنزل الوحي على قرب الإله لفاتت هذه المشركة وأضعافها بل أضعاف أضعافها إلى نهاية الكلام. وكانت نهاية وقوفنا عند كلام الشيخ العلامة محمد الطاهر بن تيمية رحمه الله في شرح رياض الصالحين باب الصدق، حيث قال رحمه الله: ولعل كلامه هو الخلاصه من هذا الموضوع، وكان الوحي قد استنبت اي لم ينزل كل هذه المده، وهذا من حكمه الله عز وجل في الامور الكبيره العظيمه، يستنبت الوحي كما في هذه القصه القصه الثلاثه وكما في قصه الاذن حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة الله عز وجل حتى يتشوق الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه. ماذا سينزل رب العالمين عز وجل؟ بقي الوحي 40 ليلة ما نزل، فلما تم 40 أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن إليه أن يعتزل نساءه وقتله. هذا نحن وفقنا الله سبحانه وتعالى في جمع من أقوال العلماء وأما التفسير فهو عند تقول بالنصر يعني ثلثة الوحية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ثلثة الوحية فهذه وقد قال الحافظ أنه ضبط في بعض المفاجئة فهذه هو الأخذ معها
على كل حال يعني كما رأى من الحديث محتمل والأقرب الله أمحي وكما قال الشيخ محمد أن الخطاء الشامل وهذا كما قلنا يعني أو كما ذكر من شائع العلماء أنه أدعى لتشوق الناس تشوقهم إلى ما يكون من الوحيد ليس أحد طلب العلم أنه مشكل في هذا الأمر فأول ربما يكون منها ربما يكون قال لم تزل الوحي فإن الإنقاذ من قطاع كله وهذه يتعلق بأي نزول بأي شيء يتعلق به أو يقال كان ينزل بأشياء أخرى وما نزل بهذه أحد القرتين أيضا هذا لعله أصعب على النفوس أنه كان الأمور ناحية في باب الأمور إلا في هذه القضية وهو محتمل في هذا لكن يعني بعد يبحث أكثر في قضية هل نزل هذه الفترة الحقيقة بعض الصور المعينة مثلا آيات معينة لأنها تبدأ طويلة فقد يكون نزل مثلا في خلال البحث مثلا استقرائي قد يمكن واحد مثلا أن يقف على آية معينة أو صورة معينة نزلت في تلك الفترة فتكون طابعة للناس وإلا فكلام العلماء واضح لأن النزول تأخر كليا وخاصة كلام الشيخ المسلم محمد الله تعالى طيب لازمنا في الدعوة الملكية والدعوة السرية منها وذكرنا الإسلام بعض الصحابة رضي الله عنهم مما صح عنهم في الأحاديث الصحيحة وذكرنا الإسلام الزمان وإسلام أبي ذر وإسلام أبي ذر المسعود وبعض الصحابة رضي الله عنهم مما شاهدنا إما بيت كامل أبي بكر من معه وإما كذلك بعض الصلاة وسيأتي إن شاء الله ذكر الصلاة هذه القصص بعد أن نذكر صفات الرحيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنه لأن بعض المسائل فيها مشاكل مهمة أو مسائل مهمة لا بد من البحث فيها لكن هذه سنؤجلها إلى فترة وهي عندما نذكر الأذى الذي وقع على الصحابة رضي الله عنهم وكيف تحملوه حتى نكتمل الصورة في الهم الجميع عن صفات هؤلاء الرحيل الأول كيف أنهم أسلموا ثم جهروا في إسلامهم أو رجعوا إلى أقوامهم ومنهم من يسلم ومنهم من تحمل ومنهم من فتن، فلا بد ان نذكر الصفات الكامله لهم بعد ان نذكر الاذى الذي وقع عليهم رضي الله عنهم جميعا. طبعا فيما صح في السيره النبويه النبوي، وكذلك حتى نقف على بعض رفع الاشكالات من بعض المسائل وخطر كذلك في الدرس الماضي ونهايته. ذكر المهم رفع الاشكالات رضي الله عنه كما لاحظتم في الحديث انه عندما اسلم وجهر القران وضرب على ثلاث ايام وهو يضرب رضي الله عنه حتى نزل منه الدم و يعني دفع رفعه عن ذلك رضي الله عنه، هذا يدل على قوه ايمان الجبر وقوه بدنه وجهه ورفعه جهه رضي الله عنه. وهذا حتى يوفق الانسان بينه وبين حديث ابي ذر لما قال ربنا انك ضعيف، قال انك ضعيف وانها امانه، فلا تكون انسان ضعيف فتقول هذا الانسان ضعيف، ضعيف الايمان او ضعيف البدن او ضعيف القلب، لا، انما ضعيف بالنسبه للامانه لثقلها وحملها وهو ضعيف لتحملها. وحتى اذا عرف الانسان هذه الصفات يعني تنزاح من ذهنه بعض الاشكالات التي قد يمكن ان ترجع اليه في اثناء قراءته لبعض الحديث. نذكر في تلك الفتره ايضا سمع الجن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فوائد متعلقه بهذه المسائل سماع الجن ارجو ان تكون نافعه، واقول ان شاء الله تكون كذلك، لان بعض الاشياء قد يكون فيها الخلق عند كثيرين ممن لم يقرأوا كما قلنا من القضيه الاصليه او ممن يحتاجوا على سماع السيره سماعا دون الوقوف على المصدر الرئيسي في هذا الموضوع. هناك حادثتان في الجن يخلط بينهما كثيرون، حادثة السماع وحادثة التعليم. في سماع جن من النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليم الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن بعض الناس قد يخلط بينهما وقد حصل قول حتى في بعض التفسير شرح الحديث، لكن صحيح ووجود فرق كبير بينهما، وان الصحيح ان السماع هو الذي كان في اول مبحث النبي صلى الله عليه وسلم وله علاقه بموضوعين، وان التحليل كان متاخرا عن مبحث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث السماع في البخاري ومسلم، وحديث التعليم ايضا في البخاري ومسلم او في مسلم وحده سناتي اليه ان شاء الله. لكن بالنسبه للسماع هو من حديث ابن عباس، وبالنسبة لحديث التعليم هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى، فبينهما فرق. ونقرأ الفرق في قراءة الحديث. ابن عباس رضي الله عنه يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر أصحابه عامدين إلى سوق حجار، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشرق، فرجع الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشرق. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء الا ما حدث، فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الامر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الارض ومغاربها ينظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو السهامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخله وهو عامد الى سوق عكار، وهو يصلي او عكار وهو يصلي لاصحابه صلاه الفجر. فلما سمعوا القرآن وسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك رجعوا إلى قوم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إليه أنه سمع نفر من الجن. قال ابن عباس: وإنما أوحي إليه قول الجن. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة وأرجو الانتباه إليها. فهل في الحديث الذي سمعتموه الآن محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في طلب منهم أن يكثروا يعلمهم القرآن؟ لا. فلذلك هذا فرق كبير بين الحديث الذي يأتينا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الجن، جاء وقت الجن يتعلم القرآن فذهب معهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم، وفيه أنه كذلك أرى الصحابة آثارهم، وهذا ليس فيه من هذا الشيء ابدا، هذا الشيء شيء اخر. انه لما قالوا: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، هذا هل تتوقعون ان يكون متاخرا ولا في اول البعثه؟ في اول البعثه، لانهم كانوا يصعدون الى السماء ويسالون السمع، فلما جاء عليهم بالرساله وانزل الله اليه الوحي صارت الشهب تلقى عليهم وترمى عليهم. فحيل بينهم وبين خبر السماء، وهذا لا يتناسب الا مع اول نزول الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والا في اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في انهم منعوا من الوصول الى السماء واستغاثه السمع، فجعل الله سبحانه وتعالى السماء لها ثلاث فوائد. الفائده الاولى الزينه، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والفائده الثانيه رسوم الشياطين. الفائده الثالثه الابتداء وعلامات لما النجم من يهتدون. هذه فوائد النجوم، وما زاد علينا من معرفه المستقبل ومعرفه ربطها وجعلها مسببه لانزال المطر او الحوادث، كل هذا خرافات وكهانه وزلقه وجرح. اما الصحيح فان هذه الثلاثه بشر الله سبحانه وتعالى من صوائدها انها مصابيح زينه السماء، وانها تهتدي يهتدي بها المسافرون وعلى بعد الذين يهتدون، كذلك هي جعلها الله تعالى رجوما للشياطين. فهذه الشياطين رجمت الشروط في اول الوحي، ولا يتناسب هذا مع تاخر الامر، لذلك هذا كان في اول خبر الوحي. ولذلك حديث هذا الذي قراناه ليس فيه محاوره بين الشيطان وبين هذا الشيء. الشيء الاخر العباس قال وانما اوحي اليه قول الجن، يعني الجن اوحى الله اليه صلى الله عليه وسلم قوله، ما سمع قوله، ما سمع قوله انما اوحى الله. كذلك في الايه الحديث فائده مهمه وهي ان سوره الجن من اوائل ما نزلت، من اوائل ما نزلت. وهي سوره الجن قال وانزل الله وضع نبيه صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن، وقال ابن عباس وانما اوحي اليه قول الجن. اذن هذا فيه سماع الجن لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك أن بعضهم آمن أو الذين سمعوا آمنوا لأنهم رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا، فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، فآمن هؤلاء إسلاما. طيب هؤلاء الجن الذين في الحديث قال والله يصلي لأصحابه صلاة الفجر، قد يرد فراد ويقول هذه الصلوات ما شرعت الا اذا خمسه، ما شرعت الا قبل الهجره بسنتين او سنتين ونصف. لكن الصحيح ان هنا صلاه الفجر مقصود فيها زمان، زمان الفجر، وليس مقصود فيها صلاه الفجر التي يعني صلاه الخمس، لان الصلوات كما ياتينا انها كانت مشروعه في قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا هي باعتبار زمانها لا باعتبار انها خمس صلوات. هذا الحديث واضح بأن هؤلاء الجن أسلموا بعد أن سمعوا هذا القرآن وبلغوا قومهم. طيب من يعلم، من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الجن يسمعون؟
جبريل.
جبريل؟ لا. الذي أعلمه وآذنه بأن هناك الجن يسمعون شجرة. شجرة. وهذا حديث صحيح البخاري ومسلم عن معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، وجئت به لأنه له علاقة بالحديث ولأنه ليس له رواية في حديث البخاري إلا به. عن معن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سمعت أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سألت مكتوبا وهو من الأشجع قال من أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجن ليلة السمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني من أبوك عبد الله بن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. فالذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الشجرة، وهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري ومسلم. الذي آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وأعلمهم وأخبرهم بوجودهم هم هي هذه الشجرة. وجاء في سورة الجن آية قال الله سبحانه وتعالى ومن واضح أنه آمن به ولم يشرك بربنا أحدا من إسلامه، ثم قال الله تعالى في الآيات قال وأنه لما قال عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه جبلا. أولا هذه الآية الظاهر من الاستبدال على المنابر وفي الجلوس ان عليه ايش تسبب فيها الجبين؟ ايش تسبب فيها الجبين؟ ها؟ الدعوه ايش ما تكون عليه جبلا؟ يكونون عليه جبلا؟ يعني الاستدلال فيها الآية على أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل وأن المشركين يقاتلونهم أو يؤذونهم، هل هذا معنى الآية؟ لا ما لهم شيء فيها الوصف، هذا وصف الجن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال به الخبر أنه يتكلم بعض الناس على أنه الدعوة إلى الله ستكون فيها مشقة وأن هذا الحال المشركين مع الإسلام لا علاقة لها أبدا بالكتاب أو بالآية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يدعو الله عز وجل بصدر القرآن كاد يكون على الوجه أي لا أصحابه يجتمعون عليه لما يتعلقون بالصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشدة طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كاد يجتمعون عليه اجتماعا حوله، وهذا وصف الجن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس لما رأى الجن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه ويصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده تعجبوا من طواعية أصحابه له، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا إنه لما قام عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عباس يدعو يعني يصلي ويقرأ كادوا يكونون عليه البدء مجتمعين، فهذا وصف من الصحابه الجن لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حول النبي صلى الله عليه واله وسلم. في هذه الليله اجتماع الجن، هل سمع الجن شيئا اخر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعوا ذكرنا ذلك في سوره النجم، فجاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا تصريح ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع الجن هذه السورة وسجدوا لله عز وجل مع الإنس ومع المشركين. هذا الحديث الأول وهو حديث في مجيئهم وسماعهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجوعه إلى قومهم ليدعو كل واحد منهم قومه إلى جميع الله عز وجل. وواضح الفائدة التي نريدها في هذه الآية على الأقل أن هذه القصة من الجن تدل على عظيم تأثرهم بدين الله عز وجل وأنه دين دعوة، فهؤلاء الجن ما صبروا على أنفسهم، إنما بعد أن أخذوا هذا الذي علموا أنه الحق سارعوا إلى تبليغ دين الله عز وجل. وفي هذه النقطة أريد التعليق على شيئين أو على طائفتين أو على فكرين أو منهج. منهج يقول انه لا يدعو الا من كان عنده علم واثق كبير، ومنهج اخر يقول يدعو اي انسان ومن دعا فتح الله عليه او من دعا يسر الله له طريقه او من دعا يعني فتحت له ابواب من العلم، هذا كلاهما على بعض الاخر. لا يشترط الداعي الى الله سبحانه وتعالى انه يحمل كله حتى يدعو الى الله، بل ولا نصره ولا ربعه ولا عشره، بل سيموت ولن يحوي هذا العلم لو انه طلب العلم كله، لو اعطى العلم كله لم يقي علم الا بالله. لكن المقصود ان الانسان ينبغي ان يحذف هذه الفكره من فهمه ومن ذهنه، لان هؤلاء الجن رضي الله عنهم خير سميهم زي ما نقول الصحابه، كان يحطوا مع الصحابه من شاف حيث فلم امر به، هؤلاء رضي الله عنهم لما سمعوا هذا القران كان يكفيهم ان يرجعوا بالإسلام وبالتوحيد وبالقرآن إلى أصحابه، ما يرجعون بتفسيره إذا كنفسنا الآن تعرفين تفسير ذلك كيف بدأ، هم كانوا يعرفون هذا الكلام، كانوا يعني يعرفون ماذا يقولون وينقضون الصورة تماما، وهذا الذي حصل مع فرعون لما أسلموا فإنهم مباشرة دعوا الله سبحانه وتعالى وأصبحوا دعاة. فممكن الإنسان يكون داعي إلى الله حتى لو الآن أسلم أو الآن سلم واستقام على طريق الله عز وجل، بشرط وهو الردع الثاني أن لا يبلغ من دين الله إلا ما يعلم، أن لا يبلغ من دين الله إلا ما يعلم. وأنا تعبير لإخواننا الذين يتبرؤون على بعض الأحاديث والآيات، يقرأ الآية ثم يقول أن هذا له حكم وله سوء نميع، ليس كل من على دين الله تعالى ويقول للآخرين وتعرفون آفة الناس في نقد دين الله عز وجل وفي فهمهم وما يسمعهم من أجزاء مختلف
ولا يكون في عامه حتى أن يقول فتوى عالم لا يفهم معناها ولا سببها ولا يبغي له النتيجة عليه بقياس أنه هي نفس لا يفهمها. فلذلك الإنسان تقول لا يشترط أن تحصل علما وثيرا في نفس الوقت لا يشترط ليحرم عليك أن تبلغ من دين الله ما لا تعلمه. ولو رأيت الصحابة رضي الله عنهم منهجهم وحالهم لرأيت الإسلام مطبق. قال حضرة أبو ذر رضي الله عنه أخذ القرآن شهرا بين الناس. وكذلك الصحابة الجن هؤلاء أيضا أخذوا ما سمعوا من النبي إلى قام وبلغوا دين الله عز وجل. لأن هذا الذي يعلمونه من دين الله. فأنت غير معذور في عدم تبليغك لدين الله عز وجل لأن الله عز وجل أمرك أن تكون الأمة هذه كلها دعاة الله. والله عز وجل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والصحيح أن من هنا لبيان الجن وإذا فتحت ينبغي أن تكون هذه الأمة كلها داعية إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. وكل إنسان سمع دين الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رجعوا إلى أقوامهم أو رجعوا إلى بيوتهم وبلغوا دين الله. كيف نتوقف هذا العالم؟ الصحابة جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا بيوتهم فبلغ كل واحد منهم امرأته أو ابناه أو قومه أو عبيده وهكذا انتشر دين الله عز وجل دين الله عز وجل. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يكبر على نفسه ولا أن يدخل على الناس في التبليغ وفي نفس الوقت لا يجوز له أن يتجرأ بإذن الله تعالى ويتكلم بما يشاء إنما وليكن قدوتهم هؤلاء الصحابة الذين ما تجرؤوا على أكثر مما يعلمون. ولو كان شيئا قليلا فيكفيك أن تعرف بعض الأشياء المهينة في دين الله تعالى مما ينتفع الناس بها وتصدهم بأن ذلك بالكتاب الشريف. يعني تستمع كثير من اللذف والكذب واللذف والكراز والخطا والزلل تستمع كثير من هذا في انك تقدم كتابا محققا او شريطا منقحا تقدمه لهذا المجهول وتكتفي بدل ان تتكلم وتحمل مسؤوليه حل مسؤوليه حتى العلماء او المشايخ وبلغ دين الله تعالى عن طريق توصيل هذا الكتاب او الشريط الى هؤلاء المجهول. فارجو ان استفاد هذه النقطه والانسان لا ينبغي له ان يدخل بما عنده من علم وينبغي له ان يكون كهؤلاء رضي الله عنهم يسارعون بتبليغ دين الله تعالى قبل ان يموت الواحد منهم فيموت وهو كافر. اما مجيئهم رضي الله عنهم للتعلم فهذا حديث اخر وهو في مسلم فقط وهو حديث جاء عامر الشعري رضي الله عنه قال سالت علقمه هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال علقمه انا سالت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. هذه كلمة ابن مسعود واضحة البيان على التضعيف أو قل على ما هو شد من تضعيف الحديث الوارد في الترمذي وابن داود وهو الوضوء من النبي بل يستدل إلى إحنا أو الحنفية فإنه استدل على جواز الوضوء بالنبي في أنه قال ابن مسعود أنه كان مع النبي في ليلة الجن وأنه توضأ النبي. هذا يدل على كذب هذه القصة وخطأها إن كانت من أحد رواة الخطأ. وقد تبع ذلك النووي رحمه الله في شرح الحديث وبين أن هذا الخطأ وأن ابن مسعود أصلا كان شهد ليلة الجن. فكيف يقول أنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من النبي ولا يجوز الوضوء إذا الماء إذا فقد الماء يتيمم. فهذا مسألة يعني فائدة وفائدة أنه قال ابن مسعود لله لن أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجن؟ قال لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقبضناه فالتمسناه في الاوديه والشعاب فقلنا استطير او اوتيه. استطير او اوتيه ما معنى استطير؟ ما يعرف معنى استطير؟ لا نعم استطير معناها طارت فيه الجن طارت فيه الجن او قبضته الجن وهذا دليل على امكانيه هذا الامر وامكانيه حصوله وهو خطف الجن لبعض الانس وكذلك بعض الروايات بعضها السحر وبعضها الاخر. لكن وجود هذا القول منهم رضي الله عنه دليل على احتماليه وجوده او امكانيه حصوله. استطير او استيل استيل هذا واضح لكم فتل الثقل الهجلة هنا الاحتيال وهو الفتل سر. هل هناك معنى آخر هنا استطير من الغيلة؟ هل هناك معنى آخر من الغيلة؟ أحد يعرف معنى آخر الغيبة؟ الغيبة إيش معناها في الفقه؟
نعم،
هذا
معناها من غير
غلوب. نعم.
المرأة
عندما تحمل ويصفح المرأة عندما تحمل ويمر يعني حمل المرأة
حمل
المرأة بدون مدشة نجيب بلادي كثير يكون في بلادي إغلال.
طيب
شيء آخر، لا هو مش حمل المرضى، رضاع الحامل، رضاع الحامل هذا الغيلة. وشيء آخر جماع المرضى، يطلق الغيلة على مانين، جماع المرضى ورضاع الحامل. جماع المرضى بعض الناس يقول أن جماع المرضى يعني فيه ضرر فيه شر ويسكت لبنا، ورضاع الحامل كذلك أن يسد بنها لأنه يأخذه الجنين. فظنهم هذا يعني مفسد لحملها أو مفسد لبنها، إن كانت حامل مفسد لحملها وإن كانت موقع مفسد لبنها. حتى قال أنت أنا وقد هممت أن أنهى عن الغيبة حتى تذكرت أو رأيت أن النساء والروم لا يضر أولادهم، تطلع الواحد منهم بيت الحمار والشبيب، فقال لا يضر أولادهم، يعني هم يفعلون هذا الشيء يعني الحامل عندهم تربة والمربة تجمع وليس عليهم أولادهم، فمنع عنها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح، وأن الغيلة هنا غير ممنوعة، ويطلق عليها غيلة لكن يطلق على أفرادها غير غير وغيلة من باب الفائدة. قال فقلنا الخطيرة أو الغيلة، قال حدثنا بشرف ليلة ذات بها قوم، وهذا سنذكرها إن شاء الله في خصائص وخصائص الصحابه رضي الله عنهم وتعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له، فانهم فقدوه بعد ان تعودوا على الرؤيا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود قال حدثنا بالشر ليلا بات بها قوم، فلما اصبحنا فاذا هو جاء نجيب الحراء، قال فقلنا يا رسول الله فقدناه فطلبناه فلم نجده، حدثنا بالشر ليلا بات بها قوم. قال صلى الله عليه وسلم اتى من داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال ما هو ذلك؟ لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لكم وكل بعرة علكم زواج. فقال صلى الله عليه وسلم فلك السد بهما فإنهما طعام إخوانكم. فلما سألوه الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه على لحمه أوفر فيكون في أيديكم لحما وكل بعرة علكم لدوابكم. فقال صلى الله عليه وسلم اسألوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. هذا حديث رواه مسلم، واضح الفرق بينه وبين الحديث الأول، واضح كبير فرق كبير جدا بينهما، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي لهم وإرجاعهم، وهو الذي ذهب وحده صلى الله عليه وسلم وعلمهم وحاورهم، وبخلاف الحديث الأول بأنه كان سماعا وإنما أوحي للذكر دون أن يكون بينه وبينهم حديث، فهذا واضح في السياق الحديثي. طيب ماذا قرأ عليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قرأ عليه؟ جاء في حديث مشهور وهو عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليه سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكت، فقال لقد قرأته على الجن ليلة الجن الأولى ولا الثانية؟ لا كثيرة، نقول الأولى ما كانت محاورة ليلة الجن، فكانت أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله في العلية لا أقوم بكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا الحديث رواه الترمذي وأشار إلى بعض بقوله غريب، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخبره الله على منه بالرحمة. والله هذا الظاهر من بالرحمة. طيب الأشياء التي رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهي الأخوة في تلك الدعوة، حقيقة أن الأمور عندما تعلم كيف كانت معهم صلى الله عليه وسلم في تلك الدعوة إذا تسلم هذه الصعوبة حاجتها الرجوع إلى الوقوف على أشياء يعني صحيحة يعني أستفيد منها وأفيدكم فيها أنهم يعني ماذا نزل بالتحديث في تلك الدعوة السرية؟ ماذا قال لهم بالتحديث صلى الله عليه وسلم؟ كانت دعوة سرية وكان القرآن في خلاف ماذا نزل أولا، لكن هنا إشارات وإشارة تكون تؤدي المقصود كيف تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الدعوة في تلك الدار والدار الأرقم من الأرقم. وفي المناسبة ذكرنا لكم في المرة الماضية لمن اختار من يكون دار الأرقم، من يذكر الأسباب؟ أسباب أنه كان صغيرا ولا يظن المشركون أنه ممكن ذكر الله المسلم،
كان بينه وبين
كان بني بني مخزوم وكان بينه العداء، فما توقعوا أنه سيأتيه معلوم سيأتيه من يعني من هؤلاء الذين لا يحسنهم في الشرف والرياسة. ثالث لا هو صغير يكفي هذا الشرف الثالث حماده كبر هل تذكره الآن في واحد ثالث إيش هو الثالث؟
من يكون معروف بالإسلام
أيوة ما كان معروف أنه مسلم. فهذه ثلاثة أشياء. الرابع نضيفه الآن أن بيته كان عند الصفا مش بعيد، كان عند الصفا والصفا في تجمعنا في العمرة والحج، فغير ملفت النظر وجود ناس يدخلون تلك الدار. هل يضيفوه للرابعة أنه كان بيته رضي الله عنه عند الصفا، وهذا غير ملفت النظر في أنه هناك أصلا تجمع يمكن أن يقوم ما يفتح النظر وجود ناس يدخلون تلك الدار تلك البيت. المهم أن يمكن أن أختصر طرق سرية مثل أصحاب تلك الدعوة ثلاث أشياء. ذاته صلى الله عليه وسلم لقاؤه ذاته، والأمر الثاني القرآن، والأمر الثالث الصلاة. يمكن أن هذه الثلاث محاور هي وسائل تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تلك الدعوة سواء كانت السرية أو المكية، لكن الكلام الآن عن السرية فيكفينا أن نقول أنها كانت هذه ثلاثة أشياء استخدمها صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على دين الله عز وجل وفي تهيئتهم للدعوة الإسلامية. ثلاث سنوات إذا ما كانت أهلا للإسلام بالدعوة لأنه قصد بما تؤمر فتأتينا وأرى تلك الأمر فتأتينا، فإذا كان هؤلاء غير مهتمين بالإسلام بالدعوة فإنهم سيصيبهم ما يصيب غيرهم ممن لا يكون عنده أساس ثابت. ولذلك رأينا أن هؤلاء تعرضوا للتأبيد وثبتوا رضي الله عنهم حتى أكرمهم الله بإما الشهادة وإما الدولة. الأمر الأول لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاته ولما ذكر صلى الله عليه وسلم كانت فيه مصدر تربية، لأن هذا تقول على النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الامتزاج العظيمة ما يكون مراسلا من ندعو إلى الله حتى البشر وحده. هكذا كان صلى الله عليه وسلم بحد ذاته هو كان مثبتا لأصحابه بلقيته، وذاته الذي أعطاه الله تعالى فيها هيبة ووقارا وحسنا وجمالا ودينا وثقا وزهدا في الدنيا مع الصدق والأمانة، كل ما تأتينا من شمال الإسلام كل ما تعرفونه من شمال الإسلام كان متوفرا في ذاته. فكان لقاء أصحابه رضي الله عنه مصدر تثبيت لهم ومصدر هداية لهم ومصدر دعوة لهم لدين الله عز وجل. وأذكر في ذلك بعض الأمثلة على ذلك، وأقصد هذه الأمثلة أن أبين أن الذي يدخل في دين الله سبحانه وتعالى هو يرى الأشياء الحقيقية، وأن من يكون من الناس عاصيا أو كافرا لا يرى الأشياء على حقيقتها، لأن الله تعالى يعاقب وإذا عاقبه الله تعالى لا يرى الأشياء على حقيقتها إلا على الله عز وجل. وانظر في هذه الأمثلة حديث تمامة الكل يعرفه، تمامة الإنسان لما جاء وهو بني حنيفة ومرضوه في الزاوية دور المسجد وقال له من عندك يا تمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل جزاء، يعني ورأينا تقتلوا بالسعر، وإن تنعم تنعم على شاك، وإن تريد المال فتل منه ما شئت فترك حتى اليوم الثاني واليوم الثالث. و في اليوم الثالث أطلقه صلى الله عليه وسلم قال أطلق زمانا، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاقتتل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد انظر إلى هذا الشاهد، هو متأخر بالمدينة لكن هذا هو الشاهد، والله ما كان علي على وجه الأرض أو على الأرض وجه أقرب إلي من وجهه، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إليه. والله ما كان بلد أقرب إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. انظر إلى هذه الأشياء. طيب معقول تحولت الأمور كلها؟ يعني نعم تسلم، ما كان في فترة كبيرة بينهما، يعني لو أنه مثلا راح أو احتفل الصحابة ثم بعد أسبوع قال كلام كان ممكن يقوله عامة الناس، لكن جنب إلى الغسل يغتسل ثم يرجع فيصرح له التصريحات دليل على أن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة أن مكة محبوبة إلى كل مسلم فترة طريقة الناس تهوي إليه، وأن ليس واضح ما وزنه ليس مثلما وصفه أقرب وجود إلى الناس، وليس كذلك الدين هذا الدين يصله في الآخر، لكن كان هناك حاجة وكان هناك حاجة بينه وبين أبوه استشار حقيقته. فلما هذا الإنسان أزال هذا الحال والحادث رأى الأشياء حقيقته، إذا هو ليس كمثل كثير كمثل الناس جميعا، لا يعرف إلا بالسفر، لا يعرف إلا بالمعاملة، لا يعرف إلا بالمعاشرة، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالمشاهدة. هذا كان من أشد ربع عليه الأصحاب بأنهم كانوا فقط يشاهدونه، كان هذا يعرف في نفوسهم قوة ومنع على ذلك الصحابة، هذا موضوع حتى في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى انه كان تاثير الشبه ولكن الاشياء حتى ارى شيخ الاسلام الدنيا فيطمئن قلبي يعلم ان يفسد كذا من سيدنا رحمه الله يتكلم الحق وانه ازال الشبه. وكثير من الصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم كانوا يرون ذلك ويشعرون به اذا راوا احدا من اهل العلم او من دعاه الحق بان وجود هذا الانسان يعني انه يمثل الحق الذي انزله الله سبحانه وتعالى. فقال ليس هناك مقارنه بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من كرامه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كل كرامة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت إلا بسبب دين النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه الحقيقة، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الوجوه إلى كل إنسان عاقل حتى لو كان كافرا، وأن هذا الدين لا يقومه إلا إنسان ليس عنده عقل أو إنسان مكافح. والشاهد من ذلك أنه قال فأصبح رجل أحب الوجوه إليه. ما الذي غير ضرره؟ هو قتل الرجل، لكن ما رآه رضي الله عنه وما سمعه وما شاهده من اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين والحق والخير والصلاه جعله يؤمن ان هذا هو الحقيقه، والا كان كافرا فما بامكانه ان اطلقوه ان كان روحا، لكنه جهر بهذا الحق. وهذا هو الشاهد. شاهد اخر وهو حديث عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه دخل الناس اليه، يعني اجتمعوا اليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استفدت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وقال أول ما قال أيها الناس أشهد السلام وأعطوا الطعام صلوا الناس صلوا إليه الناس مياه والجنة سلام. هذه الحقيقة أدركها هؤلاء وإن كانوا كفارا ثم أسلموا وأدركوها، لكن كيف حال الصحابة الكرام الذين كانوا مسلمين أفضل؟ إذا كان هؤلاء رأوا أول ما أسلموا أو أول ما شهدوا، فكيف حال أبي بكر وخبا مثلا وعمار وبلال وعمار الذين كانوا يعاشرونه صلى الله عليه وسلم؟ فمع رؤية البصرية كانت هناك رؤية لأفعاله صلى الله عليه وسلم، رؤية لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت هذه من عوامل التأييد والكلمة رفعهم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمثل لهم الأخلاق والتوحيد والعقيدة بحكمه. ولا شك أن المؤمنين يتمنون لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي ذي حبا ناس يقولون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. ونحن إن شاء الله منه. أننا والله نفسي أن رسمه أن نراه لو بأموالنا وأهلنا. وقال صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء اشد امتي بحبا، ولذلك هذا يقوى في فرق بين من كان معه صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. ولذلك اعرف صلى الله عليه وسلم انه يشتاق الى اخوانه، فقال ألسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا، انتم اصحاب، واما اخواني فاولاد ياتون بعدي. امنوا بي ولم يروني، امنوا بي ولم يروني، يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس مقيم الحج عليهم اصلا. لم تكثروا من هذا الوجه؟ الوجه المنير، الوجه المستنير صلى الله عليه وسلم الصادق الذي عاشرتموه تعرفوه، ما الذي يتمسكون به؟ فهذا يجعل الانسان اكثر ايمانا به صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتاق لهم ان يرى اخوانه الذين قال ياتون بعد امنوا بي ولم يروني، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم العابد منهم له ما يستحقين. قال من لأنه قال من منهم وإن كانت رسول كل الصحابة، لكن دلالة على أنهم يجدون الصحابة والرب أعوانهم للحق لا نجد. نحن آمنا به صلى الله عليه وسلم، نحن آمنا بأنه صادق وأنه زاهد وأنه نقي وأنه شجاع وأنه نقي صلى الله عليه وسلم، وأنه آمنا بهذا دون أن نراه، دون أن نلمس أخلاقه صلى الله عليه وسلم، دون أن نصاحبنا، دون أن نكلمنا، دون أن نصحنا، آمنا بذلك عن غيره. فلذلك هذه المسائل لمن كان يعاشره صلى الله عليه وسلم، من كان يراه لا شك أن هذا كان يعني أعظم للتثبيت في قلوبهم ولدفع الثقة والإيمان. وقال حديث رواه مسلم أن شد الأمة يخبر الناس يكون بعد يتوجه أحدهم لو رآني بأهله ومعي. أما القرآن الكريم وهو وسيلة الناس لرب عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هناك الآيات المكية أو سور مكية وسور مدنية. والقرآن نزل مفرقا في مكة 23 سنة، قرأ صلى الله عليه وسلم أكثرها في مكة، والعلماء يقولون أن حوالي 86 سورة نزلت في مكة تقريبا، المعدل 80 سورة نزل الله في مكة. والله تعالى قال القرآن فرقناه لتقرأه على الناس علما ونزلناه تنزيلا. فالعلماء قسموا ما نزل جعلوه بين مكي ومدني. المكي هو ما نزل قبل الهجرة، حتى لو في مكة بعد الهجرة نعم هو مكي، لكن يالله أنزل دينكم أين نزل في مكة حيث الوداع وعذاب ثم مدنية. فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، ولو نزل في فتح مكة أو في حج الوداع، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى كل ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما بعد الهجرة فهو مدني حتى نزل في مكة بعد الهجرة فيسمى مكي مدني. طيب، ولذلك هذا الحديث هذا من حيث التقسيم. من حيث الأسلوب لا شك أن من تدبر على الآيات المكية والسور المكية رأى أن تختلف السور المكية المدنية، وممكن صغار أن طلبة العلم من هو أقل حتى الطلبة أنه يميز السور المكية والسور المدنية. الغالب في السور المكية شدة الخطاب قوة الأسلوب، لأن غالب المخاطبين هم معرضون ومستكبرون ولا يليق بين الخلالات. سنذكر على ذلك أمثلة إن شاء الله سنذكر مستكبر وصورة نون وغيرها. أما المدني فالغالب في أسلوب التعليم وصورة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. وحديث أن أيضا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة الحجة لأنه أيضا معدوم شاقول. والمدني الغالب في دخول الآيات وذكر الأحكام. وتجد أن مثلا يا أيها الناس متى تقال مثلا كيف المسيح يعلم اسمه يا أيها الذين آمنوا إلى المدنية مثلا ذكر المنافقين ما في منافقين في مكة في منافقين في المدينة وهكذا. فتجد أن من حيث الأسلوب أسلوبها قوي سهل الخطاب قوي الحجة لأن الطرف الآخر معاني ويليق بهم. هذا كان بالله المدني فإنه أسلوبه سهل وعيد وعيد ويوصل الآية طويلة وفيها أحكام فقية. أما من حيث الموضوع وهذا هو المهم، الموضوع في المكي الغالب عليه تقرير التوحيد والعقيدة، وخصوصا التوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن هؤلاء يقولون الألوهية ويقولون المذهب. وهنا أنبه على مثلا مهمة أن هذا الكلام يعني هذا كلام هذا مناسبة لوجود التوحيد الألوهية والبعث، لأن هذا هو حال الكفار هؤلاء. وقد تجد بعض المجتمعات ما في عندهم شك في الألوهية أو ما في عندهم شك في البعث، فلا يجب أن تقول أن هذا أمشي معهم في الألوهية والإيمان بالبعث، إنما انظر في المجتمعات التي ندعوها هذا لم يقصها. الآن عندنا بعض الناس حتى الربوبية صار يدعونا، فنصبح نريد تقرير توحيد الربوبية الذي ما فرضه لهم صلى الله عليه وسلم. هذا كما في دروس الجاهلية الألوهية والربوبية، الربوبية كان أكثر المشركين يعرفونها، والآن عندنا أصبح عند الربوبية عندنا الآن صار في خلل، عند كثيرين أصبح الربوبية صار في خلل. فهل معنى هذا أن نتكلم معهم في الألوهية وأنتم الربوبية؟ فممكن أنا أستخدم الربوبية في إلقائي على الناس للوصول إلى الألوهية ولكن الصفات. فإذا نراحل أن الإنسان عنده خطأ ولا 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 وهذا كذلك فيه ذكر الجهاد وأحكام الجهاد أن هؤلاء بدأت الدولة الإسلامية وبدأت الفتوحات لدحر الكفار ولفتح البلاد، وكذلك فيها ذكر المنافقين. هذا لا شك ولا ريب أنه فرق كبير. وأقصد الفرق هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حق في أوضاع الدعوة الإسلامية ولا في حكم فقهي واحد ولا حتى من تصفر، إنما كانت كلها مقررات توحيدية، ذكر ما يتعلق بالعبادة، العقيدة السليمة، توحيد الله عز وجل، ولا يشبه الجن. قالوا آمنا به ولم نشرك بربنا لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة. الشاهد من ذلك أن هذه العبادات تأخر تشريعه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يبدأ الشرع مع هؤلاء الذين لهم رب أرباب لهم أرباب ولهم أديان، ثم يأتي ويقول لهم صلوا، ثم يأتي ويقول لهم صوموا. هذا لا يصلح إلا بعد تقرب العقيدة في قلوبهم، ثم ذلك يكون هذه العقيدة مطلقها إلى الأحكام الشرعية. وأدوا انتباه للموضوع، هذا ليس من الأسوء كلام عن الشرع. يقول أمل بعض الحديث يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول أي شيء، قد يكون ضيفا فلا يؤذي جاره، لا يحل الظالم تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصدق بالمعنى. الظاهر كان الذي ليس مربوطة بالإيمان بالله واليوم الآخر، إذا يحثها ربها عز وجل على إيمانها بالله واليوم الآخر أن تفعل الشيء المحرم، وأن كل مسلم على هذا الشيء واجب. إذا لاحظ أنه لابد من وجود إيمان بالله واليوم الآخر قبل ذلك، حتى لو قلت الإنسان صم أو صلي يعرف أن هذا الصلاة والصيام هو لرب يستحق هذا، يعرف الواجب سبحانه وتعالى ليصلي له ليصوم له، يعظم ربه في قلبه، كذلك يعرف أن هذه الصفات هذه الأفعال لا تكون لرب واحد. إذا لابد من حقيقة عقيدة قبل كل شيء، ولهذا شعار العقيدة أولا هو شعار صحيح، لأن العقيدة أولا وتوحيد أولا، توحيد الله أو كلمة التوحيد أو توحيد الكلمة. كيف واحد الناس يقول على الشيء غير التوحيد؟ لا يمكن. فلا بد من توحيد الناس أو كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولا بد من العقيدة أولا، بمعنى أن الإنسان إذا ما بدأ العقيدة لم تجتمع الأمة على شيء. شوف صلاة الناس كل واحد حتى الكبرى عنه مرض، حتى الطفل عنه أدوش كل دولة. الصيام كل أمة تقوم بحالها، هذا يوم هذا يومين وثلاث سنة ثلاث أربع أيام فرق بينه وبينهم، وإيران بخصوص سبع أيام. نشوف حتى قيام الصلاة حتى قبلة هنا فتحنا ما تقدر هذا قبلة، مع أنه واحد قال الصحابة قال الفرد فيك وصحابة ما أعرف فيك إلا القبلة، إحنا نشمل لو أقول حتى قبلة الفاردة هو كان يقول أنه ما أعرف فيك إلا القبلة، ما قلت حتى عندنا عبدنا في أخذ. فالمهم يا أخوانا أن لو ما في توحيد حقيقة لا يمكن أن يكون الناس، ولا يمكن أن يأمر صاحب مثلا تصور الجهاد مثلا، لما يقول صلى الله عليه وسلم ضرب الإسلام بالإسلام الجهاد، فمتى كيف تريد الجهاد قبل الإسلام؟ كيف تربي الإنسان على أن يضحي بنفسه ربه عز وجل؟ كيف تريد الإنسان أن يترك الذي تعود عليه دون أن يكون منه أن هناك جنة وثواب وآخرة؟ كيف تريد المرأة أن تترك الحرام دون أن تؤمن أن هناك يوم آخر في الحاكم الله عز وجل؟ فلذلك ما جاءت الأحكام الشرعية إلا بعد أن ثبت الله العقيدة في قلوب الناس، وقصد الناس ولا يتقوم إلا إحنا بنسمنا لا أي واحد يؤمن في الإسلام نعطيه الإسلام كله، نعطيه الإسلام كله، لأن اليوم نقول لهم جيدة من ثانية، لكن نتكلم عن تدرس مفيد مفيد لنا، لأننا نبدأ مع الناس هكذا، وهذه بداية صحيحة هذه إلى قيام الساعة تستمر. ولا يعني وجود بعض ما نسميها يعني ما يخرج من هذه الأمور، في بعض الأشياء تخرج من العموم ممكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معارضة بعض قال ليأكل أو مثلا ما يجب أن لا إله إلا الله هو كافر، كيف تنشر مثلا زي ما واحد من بني حاله مسمينه داعية إسلامي كبير يقول أنا أرضى بإخواني الدعاة يذهبون إلى كوريا ويقولون للناس كوريين بذبح الكلاب حرام، هو مضخم داعية إلى الله يقول حجة الكوريين بذبح الكلاب حرام هم مشفوتين بالله عز وجل، يعني هذا خلل، هو بس يريد الطعن في الدعاة. المهم أنه لا نتصور واحد مثلا يروح الكوري او خيري الرجل ينزل عليه مثلا اكل الحمار او اكل الكلاب، لا يمكن الكلاب احنا لكن الكلاب عندنا حتى ممكن نحن 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 فاذا في الشرع لا اقول في داعيه الى الله يحب الكلب، لكن ممكن اصل من نحن الكلب الى الاسلام، ممكن استغل هذا اللحم الشريف انه عند الحرام وبين له كيف ان عند الحرام، لكن اتوصل به الى دعوه الاسلام. هذا فرق كبير بين اني اخاف المساله الفقهيه واروع بين اللي خاف المساله الفقهيه اريد منها بيان رمز الاسلام، ما جاءنا بما يضرنا ولا جاءنا الا بحكمه والا بعدله وهكذا. فالشاهد ان الاحكام الشرعيه يا اخوان ما جاءت الصحابه كرامهم الا بعد ان استقرت العقيده في قلوبهم وبعد ان انزل الله المنهج العقلي الكامل توحيد الالوهيه والربوبيه البعث الاسماء والصفات، حيث واحد اسلم به نقول خذ المنهج هذا وفاهمين عليك ايش هذا. الصحابه الذين كانوا اولا ماتوا، طيب الذي بعده اعطيه المنهج الذي نزل بالشركه من ولايه القوم. اسمع كلام عائشه رضي الله تعالى عنها، يقول يوسف بن مالك قال اني عند عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اذ جاءها عراقيا فقال اي الكفن خير؟ اي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك. قال ابن حجر رحمه الله قال هذا العراقي معروفين يعني ياتون الى الاشياء اختلاف الاخوان المجيبين، يقول ياتون الى الاشياء ويدخلون على الاشياء يعني لو سواها عادي، كما نفس الحجر رحمه الله جاء ابن عمر جاء ابن عمر عن جنب البول فقال تقول الحسين كان ابن البول وهذا جاي عن عائشة بنها أي كفن خير؟ قالت ما يضرك إن كنت كفن على كفن. فقالوا جواب عائشة وجواب ابن عمر، ابن عمر شوية قتال فعائشة تقول ويحك وما يضرك يعني كفن ليش؟ وكأن الحديث يقول الأول اللي أرى هذا أخونا أنه سجع بحديث خير الثياب من أنبياء الكفن من المنطقة مع أنه في كلام لكن حسن الكفن. قال يا ابن المؤمنين أريني مصحفتي، قلت بما قال العلم يؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أي قرأ؟ قال إنما نزل أول نزل سورة ينفصل فيها ذكر الجنة والنار، لأن عائشة مصحف الصحابة كان مختلف بعض الختم النزول بعض ترتيبات مختلفة، حتى جاء أثناء يعني مصحف الإمام على ترتيب المود الحالي لكن مصاحبهم رضي الله عنهم كان مختلفة. بعضهم يؤلف القرآن على يؤلف القرآن على يجمع، مش يؤلف أن يختلف، يؤلف أن يجمع، ومعناه أنه ألف القرآن على تنفيذ نزول القرآن. طبعا الآن مستحيل أن في بعض الصور مفرقة، لكن اسمع كلام عائشة تقول قالت إنما نزل أول نزل منه السورة من المفصل. إيش المفصل يعني؟ لا
أول ست سور
لا آخر محاولة المفصل من قاطع الناس الآيات المفصلة فيها سورة قصيرة وعرض ملكية. قالت فيها ذكر الجنة والنار، اسمع الكلام عائشة حتى إذا سار الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. حتى يساب الناس رجعوا إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجأت العبد بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر، وما نزل سورة البقرة والمثال إلا وأنا عنده في المدينة. أخذت أبو المصحف فأمنت عليه عائشة، لاحظ كلام عائشة رضي الله عنها أنا تقول أول نزل إيه؟ الجنة والنار والوعيد. حتى إذا فاز الناس إلى الإسلام جاء الإحلال والحرام كما ذكر الحديث من كافر لله في اليوم الآخر، وكذلك جاءت البقرة والمثال ما فيها من أحكام. قالت وأنا عنده في المدينة ولو نزل أول نزل الخمر ما الذي يدفعهم الى عدم شرب الخمر؟ لابد من عقيده صحيحه وايمان مستقيم في قلوبهم يدفعهم الى ترك المحرم او الى ذكر الوالد. قالت فانه نزل او شرب الخمر قالوا لا ندعو الخمر او يحدث ذلك لقد جعلت الله تعالى معهم في شرب الخمر ولو نزل تسجل قدمه لقال له الزنا وهكذا. فلا شك ولا ريب ان البداء بهذا بداء موفقه، ونذكر بعض الامثله على ذلك من صور مكيه نهي النوائم نزل كيف رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا المدثر، المدثر ابتدأت السورة بتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بأعداء الجهل قم فأنت، والقيامة بمهمة تكبير بجد ونشاط قم فأنت وربك فكبر وثيابك فطهر، ثم إنذار الكفار لا. هذه السور كان يستخدمها صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه رضي الله عنهم، إنذار الكفار ثم الصبر على أذى الفجار حتى يحكم الله بينه وبين اعدائه، وثيابك تطهر وقلت الفجر وانا مستتب ولربك فاصبر. اذا كان يعلمه الله عز وجل بانه يقوم الدعوه وانه بترك همه ونشاط وينذر الكفار ويصبر عذابه. ولا يخفى عليك كذلك تقرأ وما فيها من علم وما فيها من تعلم. ثم الصورة توالت تنزل وتهد أولئك المجرمين وفي يوم عصيب فإذا نكرت الناقور فذلك يوم إثم يوم عسير أو شيء غير ذلك. هذا باعتبار الصورة كلها نتكلم عنها كما قلت في الدعوة السرية أول ما نزل أولا. ثم بعد ذلك تتحدث الصورة عن الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الله لكنه في سبيل الزعامة والرياسة زعم أنه في سبيل السحر. وهذا هو الحال عند المشركين، ذرني مصمت وحيدة وجعلت له مالا مخلوقا وإلى شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يصنع نبيلا كلا إنه سيأتي عن كان يأتي عن إذا توفقه صعيد صعودا إنه فكر وقدر فقلت لك كيف قدر إلى أن إذا أدخل العالم سأصليه. ثم تحدث السورة عن النار التي أعدها الله للكفار وعن خدمتها العزة الملائكة يوم الآخر النار وعن زمانيتها وأنهم يعذبون. ثم أقسم الله تعالى في القمر وضيائه والصبح وبهائه على أن جهنم إحدى البلايا العظيمة، كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء يتقدم أو يتأخر. ثم ذكر في السورة الحوار الذي يجب أن يكون المجرمين بسبب دخولهم في النار إلا أصحاب اليمين إلى السابق المجرمين ما ذلك في سقر قال لنكن المصلين ولا نكون من المسكين كنا نخوض مع الصائغين. إذا هذه الصور بهذه المعاني يختم الله تعالى بها بأنه بين سبب الإعراض عن الإيمان فقال كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا إن شاء الله وأن تقرأ البخير. هذه مثال لسورة المدثر كيف كانت تحمل المعاني عظيما وكيف كان يربي عليها أصحاب الرسول رضي الله تعالى عنه. طيب المزمل كذلك أيضا صورة مكية أيضا التناول جانب من حاجة مثل هذا أيضا أرجو التأمل فيها لأنها مهمة لأنها تتعلق بالمخلفات مثل أجلنا إن شاء الله قادمة. فتبين جانب حاجة مكية صلى الله عليه وسلم في طاعته وقيامه بالليل وتلاوته بالقرآن الكريم. الصورة بدأت بنداء لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتب القرآن تنزيلا. إذا نشوف الآيات التي أمرها الله تعالى بها قيام الليل أولا دعوة يا أيها المزمل غفر فاخرج من هذا الغفر ثم قم الليل لأن هذه الدعوة تحتاج عبادة وطاعة يتقوى عليها العبد نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه القرآن تنزيلا. هذا مهم للدعاء إلى الله عز وجل. كثير من الدعاة إلى الله تعالى إذا ما كان عندهم جوانب تزكية يبشرون بدعوة يا أخوانا جوانب التزكية مهمة جدا. جوانب التزكية نعم فيها أن يكون لك برنامج فيه قراءة قرآن فيه ورد صباح ورد مساء صيام لا بد الداعي إلى الله من الرجاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الله تعالى قوم الليل ثم يقول إلا قليل نصفه أو القرص النقل أو رد عليه ورد الله كثير. هذه برامج لا بد الدعاة إلى الله لا يشمل نفسه كله في أشياء دنيوية حتى في أشياء طاعة مثلا علم وحده لا يكفي لا بد أن يكون معه جوانب روحية. أقصد الجانب الروحية أذكار قراءة القرآن زيارة أيتام مرضى يقصد أنه من أشياء قراءة أوراد صباح المساء لا بد من جوانب التفكير مهمة جدا. ثم السورة تبين له فيها الله تعالى ثقل الوحي هذا كما قال بعض الناس قال يقول بعض العلماء قال جئتك بمسألة سهلة قال ما في سهلة فيه إنما تنوب على قولة ثقيلة كيف يقول تجيب في شيء سهل أو مسألة يسيرة. والله تعالى يقول قولة ثقيلة ليقوم بتبليغه للناس بجد ونشاط ويتكلم ويستعين بذلك في البلاد الروحي. لاحظ ايش ايش العلاقة بين قيام الليل والوحي. يقول له الله تعالى قوم الليل ثم يقول له إنا سنلقي عليك قولة ثقيلة المعنى أنه لا يتحمل هذا الإبن الدعوة إلى الله إلا من كان أنه دين وعبادة وطاعة. ثم قال إن نشأت الليل يجب وقع المأخذ طويلة إن لك تسعان سبعة طويلة يعني هذا النهار في معك مجال لكن الليل خلي يعني جوانب الزاد فيه أكثر من جوانب النهار الذي فيه الباحة. ثم أمر الله تعالى رسول الله بالصبر على أذى المشركين وأمره بأن يهجرهم. كل هذه المعاني فهمها صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه في دار الأرقم في دار الأرقم قال واصبر على ما يقولون وأجرهم أجرا جميلا. شوف هذا المعنى مهم جدا. الصحابة إن أسلم رضي الله عنه في البداية ما يصبح مكان يكون دعاة إلى الله لابد من هجر أولئك المشركين لأن ليس عنده شيء يقدمه لأولئك الكفار، ثم ليس عنده قوة إيمانية يستطيع أو تقوى به لأشخاص في مقابل هؤلاء القوم. ولهذا الله تعالى قال أهجروا مرة جميلة، بمعنى أن تحتاج أنت إلى تقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا ذرني والمكذبين وإن أعمال مراجلهم قليل، ثم توعد الله المشركين بالعذاب والأجال، وقال إن لدينا أنكارا جحيما وطعاما لا تشبع وعذابا أليما. ثم قال يخرج الأرض والجبال إلى آخر شيء الأمر. ثم ختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن المؤمنين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن ربك يعلم أنك تقوم من ثلث الليل، ثلث الليل ونصفه وثلث وظائفه من الذين معهم، ثم قال تقدم أنفسكم خارجين عند الله. المهم أن هذه السورة مكية وفي أوائل ما نزل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفيها معاني عظيمة كان يبلغها صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي فيها الإيمان بالله وحده لا شريك له، والصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على طاعة الله بمعنى الصبر على طاعة الله بالعبادة، وعلى أذى المشركين نوع آخر، وعلى قدر الله قدره سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الأمر الثالث الذي علمه أصحابه وهو الصلاة. والصلاة أمر مهم جدا أنزله الله عز وجل عليه الصلاة والسلام ليثبت قلبه كما ذكرنا في سورة المزمل. والصلاة مهمة بمعنى أن الإنسان إذا صلى فإنه أتى بجانب روحي عظيم جدا، وكان قسما يستعين بطاعة الله بالصلاة، وكذلك يعلم أصحابه أن يستعينوا بالله تعالى بالصلاة. ومن ذلك الفائدة أن الحبر رحمه الله تعالى قال إنه قاس إنه الإنسان صلى قبل الإسراء قطعا كما ذكر في حديث الجن، كان يصلي وصلي أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا؟ خطير إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لقوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا هو الصحيح الثاني صلاة، ويبدو أنها كانت واجبة، لكن صلوات الخمس يقينا ما شرعت إلا بعد المعراج، وأن الصلوات التي كانت قبلها جائزة في أداء المشركين، ثم أنه كان يصلي عند الكعبة وآذوه بربع ثلاث جذور. وكذلك هنا في حديث الجن كان يصلي مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وجاء في حديث ضعيف أن النبي علم الوضوء أول ما جاء عليه، ولما فرغ الوضوء أخذ غرفة مما ربح فيها قبله، وهذا حديث غير صحيح. فابن عباس في صحيح البخاري ومسلم يقول في قوله تعالى والذي على بيوت الصلاة ولا تذهب بصلاتك ولا تخاطب فيها
دعاء،
لا تذهب بصلاتك ولا تخاطب فيها، لا، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة. لاحظ هذه الآية، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن، ومن أنزله ومن جاءه سبوا القرآن، ومن جاءه ومن أنزله القرآن والنبي هو الله سبحانه وتعالى. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام حسن، قال تجعل صلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن كلام حسن، ولا تخاطب بها عن أصحابك فلا تسمعهم، يعني مش تشعر بيسب المشركون، ولا تخاطب لئلا يسمع أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا، قال بين الجهل والمخالفة. هذا رواه البخاري ومسلم، وهو دليل على أن صفر كان ربي نفسه وأصحابه على القرآن والصلاة، وأن الله ما نهاه عن الجهر بالقرآن إلا لأنه سيؤدي إلى سبب المشركين له، فنهاه عن الجهر به وأمره من أن يكون ذلك بين الجهر وبين المخالفة. هذا فيما أظن الله أعلم من أكثر ما ترفى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذاته صلت بما فيها معهم الأخلاق والدين والتقوى، وكذلك القرآن الشريف الذي أنزله الله من فيه آيات مكية للوليد، وكذلك ذكر الجنة والنار، وكذلك ذكر الأمم الصادقة ما حصل مع من كذب رسلهم، وكذلك ما فيها من إيمان بالبعث إيمان بالبعث والنشور، وكذلك الأمر الثالث وهو الصلاة. وهذه الأشياء الثلاثة من تربى على غيرها وما تربى على الدين، ومن لم يكن على علم بها فهو لا يعرف الله عز وجل. من اراد ان يسلك من الله تعالى ولا يحضر نبيهم ولا يقدر نبيهم ليس بمسلم، ومن حجر القران ما جاءه من التربيه ليس ايضا مربى على دين الله عز وجل. كذلك الصلاه وانها لكبيره الا على الاخر، ولذلك من أراد أن يدخل سبيل التربية مع غيره من أبنائه أو من أمته أو من أقاربه أو من مدعوين فلا بد أن يدخل معهم هذه الوسائل التربوية الداخلة إلى قيام الساعة، وهي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وأصل به السنة وذاته صلى الله عليه وسلم، كذلك القرآن الكريم وكذلك الصلاة، فمن تربى على هذه الأشياء فقد تربى على شيء عظيم وخير كثير. الله تعالى أمين. لا هذا كبر كذا صور مثلا مثل الجزء الأول خمسة بس والمثل كذلك ما قد يكون نزل أحمد الصور أنزل الله عليه فهي من أول نزل لكن الصور أنك تشوف حتى الصور في حماة تسامح هذا إنه أنا أتكلم عنها بشكل عام وإن هي بعضها نزل أول بس فقط نزل أحمد فقد يكون الأخرى لكن الكلام عن الأحباب ما ذكر أن يكون هذا
نعم.